الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأخبار التي يستدل بها على
هذه الرواية التي أرسلها الصبور،
وهي قوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. المقصود بالإطلاق الإرسال والتوسع فيه، المساوي لمعنى الرخصة. والحديث يدل على أن الحكم في الشريعة في الأشياء كلها هو الإباحة حتى يرد النهي، على تفسير الورود بالوصول حتى يصلك النهي. فالأشياء كلها محكومة بالإباحة، وهذا الحكم يبقى ثابتا ما لم يصلك النهي، يعني ما لم تعلم بأنه منهي عنه وأنه محرم. فيفيد أصلا عاما هذا المعنى، هو الذي فهمه الصدوق منه، فاستدل بالخبر على جواز القنوط في الصلاة بالفارسية، اعتبار أننا نشك هل القنوط في الصلاة منهي عنه بالفارسية وممنوع، أم أنه يجوز. فيقول: كل شيء مطلق فيه رخصة جائز حتى يصلك النهي يشمله. ومن هنا ذهب أي الصدوق في أماليه، كتاب الأمالي، إلى أن هنا قاعدة عامة هي من دين الإمامية، وهي أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت فيها الحظر، واستدل لهذه القاعدة بهذا الخبر. قال المصنف: إن دلالة هذا الخبر على المطلب، أي على البراءة في الشبهة التحريمية التي هي محل البحث فعلا، التحريمية الحكمية، دلالة خبر على البراءة فيها، دلالة هذا الخبر على البراءة فيها هي أوضح من الكل، دلالته أوضح من كل دلالة تقدمت أو ادعيت. الوجه في الأوضحية المدعاة أن النهي عن مثل شرب التتن يتصور بوجهين: الأول النهي عنه بعنوانه في نفسه من حيث هو، مثل أن يقال: لا تشرب التتن، أنهاك عن شرب التتن. هذا الفعل بعنوان شرب التتن في نفسه ومن حيث هو يرد عليه النهي. الوجه الثاني النهي عنه لا من حيث هو وفي نفسه وبعنوانه الخاص، بل من حيث هو مشكوك الحكم. فيقال مثلا على وجه عام: لا ترتكب مشكوك التحريم. شرب التتن بما هو مشكوك الحرمة يكون مشمولا بعنوان مشكوك التحريم، فيشمله النهي ويشمل غيره مما هو مشكوك التحريم، إما بهذا النحو بلفظ النهي: أنهاك أو لا تشرب أو لا ترتكب مشكوك التحريم، وأما بعنوان الاحتياط مثلا فإنه يؤدي هذا المعنى، كلاهما يقول إلى معنى واحد، يقول: احطط في مشتبه التحريم ومشكوك التحريم وأمثال ذلك. الأول، النهي بالنحو الأول حكم واقعي خاص بالشيء بعنوانه، وقد بينا سابقا في أول مباحث الأصول العملية أن الحكم الذي يجعل على الشيء من حيثه هو الحكم الواقع. يقال شرب التتن حرام، أكل لحم الشاة مثلا حلال، وهكذا. هذه أحكام واقعية. الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام وأمثال ذلك. وأما الحكم الظاهر فهو الذي يجعل على الشيء بعنوان أنه مشكوك الحكم الواقع. شرب التتون الذي لا تعلم حرمته وواقعا تشتبه في حرمته، تشك، تجهل بها، تتردد، هذا حرام مثلا أو مباح. حرام يعني يحتاط فيه، أو مباح يعني براءة وحل. هذه أحكام ظاهرية لأنها تجعل على الشيء بعنوان أنه مشكوك مجهول الحكم. بناء على هذا فالحرمة بالوجه الأول، النهي بالوجه الأول أي عن مثل شرب التتن بعنوانه الخاص ومن حيثه يفيد تحريما واقعيا لأن موضوعه ذات الشيء بعنوانه وفي نفسه. والنهي عن شرب التتن أو عن مشتبه التحريم عموما بالنحو الثاني الذي موضوعه الشيء بما هو مشتبه الحكم ومجهوله ومشكوكه، هذا حكم ظاهري باعتبار أن موضوع الشيء المشكوك حكمه الواقع. هذا إذا تبين نقول ظاهر الخبر أن الشيء يكون محكوما بالإطلاق أي الإباحة والترخيص ما لم يرد فيه هو نهي، كل شيء مطلق حتى يرد فيه ظاهر الضمير فيه الراجع هذا الضمير على الشيء المحكوم بالإطلاق، أن يرد النهي القاطع للحكم بالإطلاق في الشيء نفسه فيه المناسب للنحو الأول من النهي، يعني أن يرد النهي فيه بعنوانه الخاص. فيكون هذا الحديث دالا على أن الذي يقطع الحكم بالإباحة هو ورود النهي الواقع التحريم الواقع للشيء بعنوانه، وهو عبارة أخرى عن أنه إذا كان الشيء مشكوكا حكمه فإن الشارع لا ينهى عنه بعنوان المشكوك، هو دائما وأبدا محكوم بالإطلاق والإباحة إلا أن يرد فيه النهي بالنحو الأول فيه بعنوانه الخاص. فهذا عبارة أخرى عن أن الشارع لا ينهى عنه ولا يقطع إباحته بعنوان المشكوك، فلا يجعل فيه الاحتياط عند الشك والجهل. فيكون هذا الخبر دالا على نفي جعل الشارع للاحتياط في المشكوكات التحريم والحكم، ولهذا يكون دلالته أوضح من الكل. لأن كثير مما تقدم كان غايته الدلالة على الرخصة ما لم تعلم، وكنا نقول فيه كما في الآيات وجملة من الأخبار أمس لعلنا ذكرنا منها خبرين، كنا نقول الأخبار لا ينكر مفاد ومدلول هذا الخبر أو هذه الآية، وأنك موسع عليك ومرخص ما لم تعلم، الناس في ساعة أو في ساعة ما لم يعلم، هذا لا ينكره غايته يقول لا صغرى هنا لهذه الكبرى، لأننا علمنا وجوب الاحتياط، فإذا علمنا لم نعد في سعة، نحن في سعة ما لم نعلم، إذا علمنا نصبح في ضيق ما علمنا، هكذا كنا نقول. فيكون دليل الاحتياط الذي يدعيه الأخبار إذا تم رافعا لموضوع هذه الأدلة يرحمكم الله وواردا عليها، إذ موضوعها ما لم تعلم، ودليل الاحتياط يوجب العلم بجعل الاحتياط، وبالتالي يجعلك في ضيق من جهته، فينفي موضوعها ويكون مقدما عليها. وأما هذا الخبر فمفاده أن كل شيء محكوم بالإطلاق والإباحة حتى يرد فيه هو وبعنوانه الخاص وفي نفسه النهي، فهذا يقول إن الشارع لا يقطع الإباحة في الأشياء التي هي حكمها بجعل النهي فيها بما هي مشكوكة، ولا يقطعها إلا أن يرد فيها بعنوانها الخاص نهي، فهو يقول إذن لا ينهى عنها بعنوان المشكوك ولا يجعل احتياط فيها في فرض الشك، فهو يعارض دليل الاحتياط لو تم، لا كما في غيره يكون دليل الاحتياط مقدما عليه نافيا لموضوع، لأن لسان هذا يقول في المشكوك التحريم لا نجعل الاحتياط ولا ترتفع الإباحة حتى يعلم فيه نهي بخصوصه، بينما لسان دليل الاحتياط يقول في مشكوك التحريم نحن نجعل أو جعلنا الاحتياط، فيتنافيان في الموضوع الواحد، في مشكوك التحريم هذا يقول جعلنا الاحتياط وهذا يقول لا نجعل الاحتياط ولا نهي فيه إلا بعنوانه، يتنافيان ويتعارضان بخلاف تلك الأدلة، تلك تقول أنت موسع عليك مثلا ما لم تعلم، لكن دليل الاحتياط يقول قد أعلمناك بوجوب وبجعل الاحتياط، إذن خرجت عن موضوع تلك الأدلة فلذلك يكون مقدما، هذا ليس كذلك، هذا يكون بدلالته معارضا ومصادما لدلالة أدلة الاحتياط. فلو تمت أدلة الاحتياط الآتية التي يدعيها الأخبار من حيث السند ومن حيث الدلالة، لازم حينئذ ملاحظة التعارض بينها وبين هذا الخبر الذي نحن فيه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وأمثال هذا الخبر إن كان له أمثال مما يدل على نفي جعل الاحتياط في الشبهة الحكمية أو في الشبهة التحريمية خاصة، يلاحظ التعارض بينها وتجري أحكامه، فيرجح الراجح منهما إن كان، وإلا يتخير بينهما. قال: ومنها قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. استدل به الصدوق على جواز القنوط بالفارسية، لأن في أسوأ الأحوال قنوط الفارسية مشكوك الحكم فيكون مطلقا حتى يرد النهي، واستند إليه في أماليه في هذه القاعدة حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية، ودلالته على المطلب أوضح من الكل، وهذه هي الدلالة هكذا، وظاهره عدم وجوب الاحتياط، لا يجعل الاحتياط، لأن الظاهر إرادة، الظاهر من قوله حتى يرد فيه إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو بعنوانه، لا من حيث كونه مجهول الحكم، من حيث هو بعنوانه الأول شرب التوتون، لا من حيث كونه مجهول الحكم أي بعنوان المجهول والمشكوك وهو عنوان طاري وثانوي، فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بين تلك الأدلة وبين هذه الرواية وأمثال هذه الرواية، مما يدل على عدم وجوب الاحتياط، لا مما يدل على مثل التوسعة مع عدم العلم، مما لا ينافي دعوى الأخبار العلم بجعل الاحتياط عقلا وشرعا، ثم الرجوع إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض، أي من الترجيح أو التخيير. هذا وقد يحتاج بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج في من تزوج امرأة في عدتها، بعد هذه العبارة في عدتها نقص موجود في مصادر الخبر، وهو قول السائل: أهي ممن لا تحل له أبدا؟ يسأل هكذا عمن تزوج امرأة وهي في العدة، أهي ممن لا تحل له أبدا، يعني أهي ممن يحرم عليه بسبب هذا التزويج في العدة حرمة مؤبدة أم لا؟ هنا أجاب الإمام عليه السلام، أقرأ لك الرواية وأوضحها إيضاحا إجماليا ثم نتكلم فيها تفصيلا. قال: أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها. إن هذا الفرض الذي فرضت وهو تزوج الرجل امرأة في عدتها قد يكون عن علم وقد يكون عن جهالة، فإذا كان عن جهالة فهي كما سألت عن ماذا؟ أهي ممن لا تحل أبدا؟ أهي ممن تحرم عليه أبدا؟ يقول: فهي ليست ممن تحرم عليه أبدا، ولذلك فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها في الجهالة هكذا، أما إذا كان عن علم فلا. هذا ظاهر الكلام ومفهومه في مقام البيان. ثم قال عليه السلام: قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. مثل ماذا؟ مثل قتل المؤمن خطأ جهلا بأنه مؤمن واعتقادا بأنه كافر مستحق للقتل، وهذا جهل جهالة يعذر الإنسان فيها، يعذر الناس فيها، مع أنها أعظم مما تسأل. إن كانت مسألتك في الفروج والأعراض وهي محل احتياط واهتمام من الشارع، فقد يعذر الناس فيما هو أشد من ذلك، مثل دماء المؤمنين، الدماء المحقونة المحترمة، إذا وقعت عن جهالة، إذا انتهكت أو سفكت عن جهالة. قلت: وبل جهالة في المورد في من يتزوج امرأة في عدتها التي قال الإمام عسام إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ذلك، هذه الجهالة التي قلت إنه يعذر فيها على قسمين: جهالة بالحكم وجهالة بالموضوع. جهالة بالحكم يعني بحرمة التزويج في العدة، جهالة بالموضوع يعني بكونها في العدة، لا يدري أنها في العدة. في الأول لا يعرف أنه في الشريعة يحرم التزويج بمن في العدة. من هنا سأل السائل: بأي الجهالتين أعذر؟ أنت قلت إذا كان بجهالة فهو معذور، معذور، ولذلك قلت فليتزوجها. وبأي الجهالتين أعذر؟ بجهالته في الحكم أم بجهالته في الموضوع؟ لذلك قال: قلت بأي الجهالتين أعذر؟ بجهالته أن ذلك أي النكاح والتزويج في العدة محرم عليه، وهذه جهالة الحكم، أم بجهالته أنها فيه عدة، وهذه جهالة الموضوع. قال عليه السلام: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى. أي الجهالتين أهون؟ وهي الجهالة بالحكم بأن الله حرم عليه ذلك. لماذا هي أهون؟ لأنه لا يقدر معها على الاحتياط. لاحقا سنبين أن عدم القدرة على الاحتياط من جهة فرضه، هذا الجاهل غافلا أو جاهلا مركبا وليس شاكا، لذلك أصبح لا يقدر على الاحتياط. وأيضا خص هذا التعليل بأنه لا يقدر على الاحتياط، خصه بشبهة وجهل الحرمة، جهله بأن الله حرم عليه ذلك، هنا علل بأنه لا يقدر على الاحتياط. هذا التخصيص بالتعليل هنا ظاهر في كونه في الجهالة الأخرى وهي الجهالة بالموضوع وأنها في العدة أو لا يقدر على الاحتياط، إذ لو كان في كليهما لا يقدر على الاحتياط لم تكن هذه أهون من تلك بهذه العلة. القول إن الجهالة بالحكم أهون، ومعنى أن أهون يعني أعذر له، القول بأن الجهالة في الحكم أهون وتعليل ذلك بأنه لا يقدر فيها على الاحتياط، ظاهره أن هذا التعليل غير آت في الجهالة الأخرى وهي جهالة الموضوع. ومن هنا يكون في الشبهة الأخرى، الجهالة الأخرى جهالة الموضوع وأنها في العدة، لم يفرض غافلا أو جاهلا مركبة، وإلا لكان أيضا لا يقدر على الاحتياط كما في تلك، بل فرض شاكا أي جاهلا بسيطا. كل ذلك سأوضحه، لكن من الآن أمهد ببيانه إجمالا على عبارة الرواية. ثم عبارة إحدى الجهالتين أهون، قد يدعي مدعٍ أنها هي بنفسها تفيد أن كلا من الجهالتين هين وموجب للعذر، لكن هذه أهون من تلك وأعذر له، فهذا كاف في إفادة المعذورية بالجهالتين. لكن قد يقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى بمعنى أنها أهون فتوجب له العذر، بينما تلك الأخرى لا توجب له العذر لذا كانت أهون، يمكن أن يكون هكذا المراد. ولعل السائل لما احتمل هذا أن يكون أهون بهذا المعنى، أن هذه أهون فيها سبب يوجب العذر، تلك ليست كذلك، أعاد السؤال فقال: قلت فهو في الأخرى معذور. لو كان فهم من أهون أن كلا منهما هين وموجب للعذر ما احتاج إلى هذا السؤال الثاني، فلعله احتمل أن يكون أهون لا بمعنى أن كلا منهما هين وهذا أهون، بل بمعنى أن هذه الشبهة فيها سبب يجعلها هينة ويجعلها موجبة للعذر، بينما تلك ليس فيها. على الأقل احتمل هذا، فأعاد السؤال في الأخرى فقال: تلك الشبهة الأخرى الجهالة الأخرى في الموضوع يعذر فيها أو لا؟ قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. أولا لابد أن نفهم أن المعذورية التي صرح بها هنا بقوله معذور ظاهرها بدوان، إذا لم يكن قرينا المعذورية من حيث الحكم التكليفي، هنا معذوريتان متصورتان. من حيث الحكم التكليفي الذي هو حرمة النكاح في العدة، إذا عذر من هذه الجهة يكون معنى المعذورية أنه لا مؤاخذة، لأن الحكم التكليفي مخالفته تستتبع استحقاق العقاب. فإذا قيل هو معذور من هذه الجهة إذن لا يستحق، فالمعذورية بمعنى عدم المؤاخذة هنا. ونحن مطلوبنا في بحث البراءة إثبات نفي المؤاخذة عند احتمال المؤاخذة والعقاب، يعني يكون أصالة البراءة التي ندعيها مؤمنة لنا عن العقاب المحتمل على مخالفة التكليف المحتمل لو تبين أنه ثابت في الواقع وأننا خالفناه الذي أو التي هذه المخالفة تكون عادة منشأ لاستحقاق العقاب، نريد مؤمنا عنها. المعذورية الثانية المتصورة من حيث الحكم الوضعي، وضعان إذا تزوجها في العدة إن لم يكن معذورة يترتب وضعا على هذا التزويج حرمتها مؤبدا، فليس له بعد ذلك أن يتزوجها. فإذا قلنا معذور من هذه الجهة نقول لا يترتب التحريم المؤبد، فيكون له أن يتزوجها بعد ذلك، يعني بعد أن تنقضي هذه العدة. ظاهر عبارة معذور عند الإطلاق أنه معذور من حيث الحكم التكليفي. بناء على هذا يمكن أن يقال إن الخبر يفيد أن المكلف معذور تكليفا ومن حيث المؤاخذة في كلتا الشبهتين، ما دام ظاهر معذورية هذا وهو قال نعم هو معذور، هنا معذور وفي تلك معذور وهذه أهون من تلك، في النتيجة هو معذور في كل منهما، وإن كان في إحداهما أعذر لأنه لا يقدر معها على الاحتياط. فيفيد نفي المؤاخذة في كلتا الجهالتين والشبهتين الموضوعية والحكمية التي هي محل بحثنا فعلا في المسألة الأولى من مسائل البراءة، الشبهة التحريمية الحكمية الناشئ فيها الاشتباه عن فقد النص، هذا كلامنا. فهذا يدل على المطلوب، ويمكن أن يقال إن هذا المطلوب يستفاد من فقرتين في الرواية. الفقرة الأولى قوله عليه السلام فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، هنا أيضا عبر بعبارة يعذر كما عبر لاحقا ولو في السؤال بمعذور. ندعي أيضا أن ظاهر يعذر في المؤاخذة، وهذا معناه أنه معذور من جهة الحكم التكليفي من جهة الحرمة في المورد. وعندما يقول يعذر الناس في الجهالة فبعد الفراغ عن أن المعذرة أو المعذورية من جهة المؤاخذة الراجع للحكم التكليفي، نقول ظاهره أن السبب في المعذورية عدم المؤاخذة من جهة الحكم التكليفي والحرمة هي الجهالة، فقد يعذر الناس في الجهالة. ظاهره أن السبب التام للعذر هي الجهالة، وأن الجهالة من حيث هي سبب كونه معذورا وغير مؤاخذ من جهة هذه الحرمة التكليفية. وبالإطلاق نستفيد هكذا أن جهالته بالحرمة هذا الحكم التكليفي كافية في نفي المؤاخذة مطلقا، سواء كانت الحرمة حرمة جزئية وفي الشبهة الموضوعية حيث لا أدري هي في عدة أو لا لتحرم أو لا، أو كانت الحرمة حرمة كلية وفي الشبهة الحكمية حيث لا أدري أن الله تعالى حرم نكاحها في العدة أو حرم نكاح المرأة في العدة عموما أو لا، فيثبت المطلوب وهو نفي المؤاخذة عند مخالفة الحرمة في الشبهة التحريمية التي هي محل كلامنا. هذه فكرة. الفكرة الثانية التي يمكن أن نستفاد منها هذا المطلب قول السائل بأي الجهالتين أعذر، إلى أن قال عليه السلام إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، بناء على أنه يمكن أن يفهم منه المعنى الأول، وهو أنه هو في كليهما معذور، كل منهما أمرها هين، ولكن هذه أهون وهو فيها أعذر. أيها التي هو فيها أعذر؟ الأولى جهالته بأن الله حرم عليه ذاك، الجهالة الحكمية، شبه الحكمية، فتفيد أنه في الشبه الحكمية معذور. وحتى لو لم نقل بناء على هذا الاحتمال، حتى لو فهمنا أنه أهوان يعني فيها سبب لتكون هينة، مقابل تلك ليس فيها هون أصلا وليست بهينة أصلا، حتى لو قلنا هذا، ففي خصوص هذه وهي الشبهة التحريمية سبب كونها هينة موجود، الذي منه ينشأ العذر فيها، وهو أنه لا يقدر فيها على الاحتياط، فهو المطلوب، وهو أنه في الشبهة الحكمية التحريمية يكون معذورا. فيتحصل من جميع ذلك ما أجملناه أولا، من أن المكلف يكون في الشبهة الحكمية حيث لا يعرف التحريم ويجهل الحكم، إذا وقع في المخالفة معذورا من جهة هذه المخالفة للحكم التحريمي، ومنفيا عنه المؤاخذة. وأما مناقشة المصنف لدلالة الرواية، فحاصلها أن الجهل في أمر العدة يتصور بصور. الأولى أن يعلم أن لها في أصل الشريعة عدة، مثلا هذه المرأة التي في فرض السؤال سئل عن الرجل يتزوجها في العدة، هي امرأة في الشريعة ذات عدة، فإذا هي إما متوفى عنها زوجها أو مطلقة مثلا، فلنفرضها متوفى عنها زوجها. هو يعرف أن المرأة المتوفى عنها زوجها لها عدة في الشريعة، لكن بل ويعرف بعد معرفته بأصل أن لها عدة يعرف أيضا مقدارها. إذا في فرض السؤال وفي فرض الشبهة امرأة متوفى عنها زوجها، فيعرف أن عدتها 4 أشهر و10 أيام، وإذا في فرض آخر هي مطلقة ويعرف أن عدتها مثلا 3 حيضات، في المتوفى عنها زوجها يعرف أن لها عدة وأنها 4 أشهر و10 أيام. خب أين الشك؟ قل لا يعرف هذه العدة انقضت أو لا، لا يدري متى ابتدأت تعتد، فلا يعرف إذا كانت ما زالت فيها الآن أو خرجت منها. هذه صورة. الشبهة في هذه الصورة موضوعية، يعرف في أصل الشريعة أن لها عدة وأن العدة مقدرة بكذا، يشتبه خارجا، وقلنا ضابط الشبهة الموضوعية أن يكون منشأ الاشتباه اختلاط واشتباه الأمور الخارجية، يشتبه في الخارج من جهة اشتباه المبدأ، متى بدأت؟ في يوم كذا أو في يوم كذا؟ يشتبه عليه الأمر في الخارج أنها انقضت أو لا زالت في عدتها. هذه شبهة موضوعية. إذا كانت الشبهة موضوعية في هذه الصورة، فهنا تخرج الرواية عن محل كلامه ولا تنفع في الاستدلال. إذا كان هذا هو المقصود لا تنفع في الاستدلال، يعني يكون من تزوج في عدتها وهو يجهل في الشبهة، يجهل بنحو الشبهة الموضوعية، انقضت العدة أو لا. حتى لو دلت الرواية على المعذورية من جهة التكليف ونفي المؤاخذة والعقاب فتدل عليه في الشبهة الموضوعية ولا تنفعنا فيما نحن فيه، وهي الشبهة الحكمية لعدم الملازمة بين المعذورية هناك والمعذورية هنا، أي في الحكمية. إثبات العذر في تلك لا يستلزمه في هذا، فالرواية لا تنفع. إذن حتى لو دلت على العذر بمعنى عدم المؤاخذة لا تنفع فيما نحن فيه، مضافا إلى أننا نقول أصلا لا تصلح لأن تدل على العذر من حيث المؤاخذة في هذه الشبهة الموضوعية، وذلك لأجل أن الاستصحاب المركوز في ذهن كل أحد، الاستصحاب أمر عقلائي معروف، وواحد من أدلته القوية السيرة العقلائية على البناء على ما كان حتى يعلم بخلافه، ولذلك يستدلون بأن كل واحد مثلا منا يستيقظ صباحا يلبس ثيابة عادة، ما أدري البعض قد لا يلبس، ثم يخرج إلى محل عمله أو محل درسه، ومع أنه من المحتمل أن اليوم مثلا ما في درس أو ما في عمل لمئة سبب وسبب، من الممكن أن محل العمل أو الدرس انهدم وزال أو خرب بخراب آخر يمنع من استفادة منه، ما في اليوم ماء أو كهرباء أو نحو ذلك، أو أن الأستاذ مرض، أو أن هناك ازدحام سير يمنعه من الوصول إلى محل العمل أصلا اليوم إلا عند الظهر مثلا يكون وصولا لاغيا بمنزلة العدم، يرجح معه البقاء في البيت يكون عذرا عاما مثلا أو نحو ذلك. مع ذلك يخرجون بناء منهم بمقتضى الاستصحاب على أنه ما كان بالأمس فهو كما كان اليوم، إن شاء الله ما في شيء جديد. هذا الاستصحاب المركوز في أذهان كل أحد العقلاء هذا هو يقضي هنا في هذه الشبهة الموضوعية ببقائها في عدته. تقول كانت تعتد وكانت في العدة والآن أشك خرجت من عدتها أو لا، نستصحب بقاء العدة. هذا الموضوع يترتب عليه الحكم بحرمة التزويج لها، فإذا يثبت بهذا الاستصحاب الموضوعي حكمه وحرمة التزويج، وإذا أقدم على التزويج مع هذا الاستصحاب يكون مخالفا لهذا الحكم الاستصحابي، ويكون بالتالي غير معفو عنه وغير معذور من جهة المؤاخذة، يكون مستحقا للعقاب، خالف الحجة على التحريم. من هنا لا يمكن حمل الرواية حينئذ إن أريد بها هذه الصورة على المعذورية من جهة المؤاخذة أي الحكم التكليفي، فلا بد أن تحمل على المعذورية من جهة الحكم الوضعي، وأنه معذور بمعنى أن نكاحه إياها في زمان العدة الاستصحابية لا يوجب تحريما مؤبدا، فتحل له، يحل له أن يتزوجها بعد ذلك. أما أنه مؤاخذ أو لا، مؤاخذ على مخالفة التحريم للاستصحاب الظاهري، لكن لا يوجب وضعا ثبوت الحرمة المؤبدة. وسيأتي بعد الحديث عن الصورة الثانية القرينة من نفس الرواية على إرادة المعذورية بهذا المعنى. ولذلك قلت قبل قليل ظاهر المعذورية في نفسها المعذورية من جهة التكليف وعدم المؤاخذة في نفسها، لكن إذا كان يعني إذا لم يكن قرينة، أما إذا كان قرينة فحسب القرينة. بعد قليل نذكر لك قرينة من رواية على المعذورية من حيث الحكم الواضح. وهذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور الجهالة في أمر العدة أن يعلم أن لها عدة كما فرضنا في السابقة، لكن هناك قلنا ويعلم مقدارها لكن يجهل أنها انقضت أو لا. هنا نقول يعلم لها عدة لكن يجهل مقدارها. مثلا هذه المرأة المتوفى زوجها يعلم أن الشارع فرض لها عدة، ولكن لا يعلم هل جعلها 4 أشهر مثلا أو 5 أشهر أو حتى جعلها 3 حيضات كالمطلقة أو ماذا. مثل هذه شبهة حكمية، لأن مرجع الجهل إلى جهله بالتشريع. صحيح أعلم أن الشارع شرع عدة، لكن لا أعلم أنه شرع في المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام أو غير ذلك من الاحتمالات. فالجهل بالحكم الشرعي، ما المجعول في الشريعة المثبت في اللوح المحفوظ مثلا من مقدار عدة هذه المرأة وأمثالها، لا هذه الشخصية، هذه من حيث أنها متوفى عنها زوجه التي تشترك وسائر المتوفى عنهن أزواجهن في هذا المقدار. ما المقدار الذي جعله الشارع عليهن من عدة؟ هذا مجهول، فهو راجع إلى جهل بالحكم وما جعله الشارع من المقدار. إذا كانت الصورة كذلك نقول هنا قد ظهر من بعض ما تقدم في الصورة السابقة الحال هنا، وأقصد بالتحديد ظهر مما أشرنا إليه من الاستصحاب في الصورة السابقة الحال هنا. فإننا قلنا هنا إن الاستصحاب أمر مركوز في الأذهان، وهذا يعرف أنها كانت في العدة ويشك في الانقضاء فيستصحب بقاء العدة ويترتب عليه التحريم. هذا المعنى ينطبق هنا، لأنه عندما يعرف أن لها عدة ولا يعرف مقدارها فهو يعرف أنه من حين حصل سبب العدة من وفاة أو من طلاق الزوج لها قد بدأت بالاعتداد مثلا، قد أخذت تعتد، الآن يشك لجهله بالمقدار شرعا، يشك بعد مضي 3 أشهر مثلا انقضت عدتها أو لا، لابد أن تستمر إلى 4 أشهر و10 أيام فيستصحب أو يكون محكوما ببقاء العدة استصحابا، وبالتالي بحرمة التزويج، لأن من أثر استصحاب بقاء العدة حكمه حرمة التزويج، فيكون في حقه حرمة تزويج استصحابية. وهو إذا أقدم على التزويج كما فرض في الرواية قد خالف هذه الحرمة الاستصحابية فليس بمعذور، خالف الحجة على التكليف على الحرمة الواقعية إذا تبين واقعا أن هذه محرمة، ليس بمعذور إذا تبين مطابقة استصحابه للواقع وأن الشارع جعل عدة طويلة باقية، ليس بمعذور تكليف، لأن كان له حجة على هذا التكليف وعلى هذه الحرمة خالفها. من هنا أيضا لا يحمل على المعذورية من حيث التكليف، بل يحمل على المعذورية من حيث الوضع. هذا أولا. وثانيا نعم هي الشبهة حكمية، لا يعرف المقدار، لكن نتيجة عدم معرفتي في المقدار يشتبه عليه خارجا الحال أن العدة انقضت لأنها قصيرة أو باقية لأن المجعول شرعا عدة طويلة فيستصحب. واضح كيف؟ يعني شبيه استصحاب عدم التذكية مثلا عند الشك في اعتبار شرط في التذكية. الشك في اعتبار شرط من الشرائط في التذكية شبهة حكمية. مع ذلك ماذا نصنع؟ نقول في الخارج إذا وقعت التذكية يعني إذا ذبح مع فقد الشرط نستصحب عدمها مثلا، شيء من هذا القبيل. هنا الآن يشك في المقدار، لا يدري جعل 3 أشهر أو 4 أشهر. إذا انقضت 3 ولم تنقض 4 في فترة الشهر الرابع يحصل الشك. هذه إذا كانت مجعولا فيها 3 أشهر فقد انقضت وأصبحت خلية وغير معتدة ويجوز نكاحه. لكن إذا كان جعل عليها في الشريعة 4 أشهر مثلا فهي لازالت معتدة ولا يجوز نكاحها، فيستصحب بقاءها في العدة. واضح؟ وإذا كان من مشكلة في استصحاب الموضوع فيستصحب بقاء تحريم النكاح الذي كان ثابتا قبل ذلك مثلا في أول العدة مثلا. هذا أولا. وثانيا إن الشبهة في الفرض هي شبهة في الحكم. وأي حكم؟ مقدار العدة. مقدار العدة إن لم أقل إنه من الأحكام الواضحة في المسلمين التي لا يعقل حصول الجهل بها عادة، إن لم أقل هكذا فعلى الأقل هو من الأحكام الابتلائية، من الأحكام الابتلائية الواجب فيها السؤال والفحص، والتي يكثر العارفون بها هذه الأحكام لكونها محل الابتلاء مثلا في العادة، يكثر العارفون بها، يتيسر بسهولة، لا يتعذر عادة تحصيل من يفيده في الحكم في مثل المقام. ففرض كونه جاهلا مع كون الحكم من هذا القبيل حكما ابتلائيا معلوما واضحا، فرض كونه جاهلا لا يكون إلا من جهة تقصيره، قصر في السؤال والفحص فجهل مقدار العدة، وإلا بسهولة كان يمكن أن يسأل بعض إخوانه المؤمنين أو شيخ البلد أو إمام المسجد أو غير ذلك في هذه الأيام المسؤول الثقافي مثلا في هذا القطاع فيفيده أو لا يفيده، لكن يفيده عادة أن الحكم هو كذا، فإذا جهل فإنما ذلك لأجل تقصير، وإذا كان لأجل التقصير فلا يمكن أيضا حمله على المعذورية من حيث التكليف والمؤاخذة، لأن المقصر غير معذور ومؤاخذ، فلا بد من أن يحمل على المعذورية من حيث الحكم الواضح. وهنا شاهدان على هذا المعنى من الروايات، شاهد من خارج هذه الرواية وشاهد من نفس الرواية. أما الشاهد من خارج الرواية فما جاء في رواية أخرى في حق المرأة من قول عليه السلام إذا علمت أن عليها عدة فقد لزمتها الحجة. هذا الكلام يفيد أنه يكفي أن تعلم المرأة أصلا أن عليها عدة لتلزمها الحجة وينقطع عذرها، فيدل على أنه إذا علمت أن لها عدة فإن علمت المقدار فواضح انقطع العذر، وإن لم تعلم المقدار فهذه الرواية تقول لزمتها الحجة يعني انقطع عذرها. وعبارة أخرى أنه إذا لم تعلم المقدار لابد أن تبني على بقاء العدة وتستصحب حتى تعلم أنها خرجت عنها يقينا، لأن الحجة لازمة لها في فرض علمها بالعدة إلا أن تعلم بخلاف مقتضى هذه الحجة. علمت أن عليها عدة لم تعلم بخلافه وأن خرجت منها، فحجت علمها بالعدة لازمة لها مطلقا ما لم تعلم أنها خرجت منها، يعني حتى في صور الشك والجهل بالمقدار كما هنا. ولا خصوصية للمرأة، الرواية وين وردت في المرأة لكن لا خصوصية لها. فكذلك الرجل في فرض السؤال في روايتنا اللي فرضناه في الصورة الثانية جاهلا بمقدار العدة، نقول مقتضى هذه الرواية أن يلزمه الحجة وينقطع عذره بمجرد علمه بأصل أن لها عدة، ما لم يعلم أنها انقضت. هذا شاهد معنى أنه انقطع عذره، أنه لو خالف لو أقدم فتبين المخالفة واقعا يؤاخذ، ليس لك حجة ليس لك عذر. شاهد الآخر من نفس الرواية وهو أن الإمام عليه السلام في آخر الرواية قال لما سأله السائل هو في الأخرى معذور، نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور. معذور يعني ماذا؟ معذور نريد أن ندعي هنا يعني وضعا لا تكليفا. لماذا؟ لأن الإمام نفسه على ما في النص الموجود في متن الرواية هكذا قال إذا انقضت عدته فهو معذور في أن يتزوجها، وبحسب رواية أخرى يعني نص آخر للرواية في غير المتن فهو معذور، بل بحسب المصنف هنا لما أعاد الكلام هنا جاز له أن يتزوجه، أو على ما رأيت في بعض التعبيرات في غير هذا من الحواشي فهو معذور فله أن يتزوجه. على كل تقدير إمام هكذا حكم بالمعذورية وفرع عليه أن له التزويج، أو نص بحسب المتن هنا على أنه معذور في التزويج، هذا معناه أنه معذور من حيث الوضع. معذور يعني ليست تحرم عليه حرمة مؤبدة، ولذلك هو معذور في التزويج، مقابل أنه لو لم يكن معذورا وضعا وكانت تحرم مؤبدا فليس معذورا في التزويج، أو على النسخة الأخرى فلذلك هو معذور فله أن يتزوج، مقابل أن إذا كانت محرمة مؤبدا فليس معذورا وله أن يتزوج أن حرمت أبدا. هذا ظاهره هكذا، أو على الأقل احتماله الأقوى عرفا أن يكون هذا هو المراد منه، فيكون شاهدا على ما نقول من أن المعذورية هنا في هذه الصورة الثانية وكذلك في الأولى هي من حيث الحكم الوضعي وليست من حيث الحكم التكليفي. هاتان صورتان. الصورة الثالثة أن يكون الجهالة بأصل العدة، بمعنى أنه لا يعلم أن الشارع جعل على هذه المرأة عدة أو لا. مثلا ومرة أخرى عندما أقول هذه المرأة لست أقصد بالضرورة امرأة شخصية، حتى لو كانت امرأة شخصية جزئية خارجية مثلا، فالمقصود هذه التي بوصف معين وتشترك فيه مع غيره، مثل كونها متوفى عنها زوجها، هذه المتوفى عنها زوجها من حيث إنها متوفى عنها زوجها لا يعلم بأصل أن الشارع قد جعل لها عدة، فهو بعبارة أخرى لا يعلم أن الشارع جعل على كلي المتوفى عنها زوجها عدة، لذلك لا يعلم بأن لهذه عدة. إذا كان الفرض هكذا فهذه شبهة حكمية راجع إلى الشك والجهل في أصل تشريع الشارع عدة وعدم تشريعه. هل حكم الشارع في المتوفى عنها زوجها بعدة أو لم يحكم؟ شبهة حكمية. هنا أيضا لا يمكن الحكم بعدم المؤاخذة، لأن الجهل بهذا الحكم لا يسعه، لابد له أن يفحص عنه ويسأل ويحتاط في مدة السؤال. وطبيعي إذا فحص وسأل فهذا حكم واضح، يعرف أن الشارع جعل لها عدة. واضح كيف؟ فهنا يكون جهله من جهة التقصير، والمقصر ليس بمعذور. هذا مضافا إلى استصحاب عدم تأثير عقده. الآن إذا كان لا يعرف عليها عدة أو لا، وبالتالي ما معنى العدة؟ عدة يعني هي ممنوعة عن الأزواج في هذه الفترة المعينة. فإذا كان لا يعرف لها عدة أو لا، وبالتالي يشك، له أن يتزوجها لأن هذه لا عدة لها، أو ليس له أن يتزوجها لأنها ذات عدة، فيشك في أنه لو عقد عليها الآن إن كانت ذات عدة وليس له أن يتزوجها فعقده لا يؤثر، وإن كانت غير ذات عدة وله أن يتزوجها فعقده يؤثر. وهذا الشك في أن عقده مؤثر أو لا فيه استصحاب عدم التأثير المعروف بأصالة الفساد في العقود. كل عقد يشك أنه يؤثر أو لا من حيث الأصل العملي والاستصحاب يستصحب في عدم التأثير الثابت قبل وقوع العقد، المشكوك في حدوثه بوقوع العقد، المساوي لفساد العقد، لأن إثبات عدم التأثير هو من لا نريد بالأصل إثبات عنوان الفساد حتى تقول لي هذا أصل مثبت مثلا، نريد النتيجة. إثبات عدم التأثير بحكم الاستصحاب هو مساو شرعا لفساده، بل قد نقول هذا معناه شرعا. الفاسد شرعا هو الذي لا يؤثر، وهذا أثبت أنه لا يؤثر بالاستصحاب، إذن هو فاسد شرعا، وهذا ليس أصلا مثبتا. على كل حال حتى إذا أردت أن تثبت عنوان الفساد قد نقول هكذا، لأن عدم التأثير هو الأثر الشرعي لعدم للفساد مثلا، فإذا أثبت الشارع ورتب هذا الأثر ربما استكشف منه الفساد الشرعي وراء هذا الحكم بعدم التأثير. على كل حال لا نريد أن نثبت عنوان الفساد، يكفي إثبات عدم التأثير. يسمى هذا بأصالة الفساد في العقود، فهذا أيضا يكون محكوما بفساد عقده وعدم تأثير هذا العقد، ويزداد عدم معذوريته وضوحا عندما نلتفت إلى أن أصل الحكم بكون النساء إذا توفي عنهن أزواجهن كما فرضناه من الأول، أو إذا طلقن في فرض آخر، هذا الحكم بكون هؤلاء النسوة ذوات عدة هو حكم من الواضحات بين المسلمين، من الواضحات، لا كما قلنا قبل قليل يعني مثل أنه محل ابتلاء ومعروف وإذا سأل يصل إليه، لا لا، من الواضحات بحيث من التفت إلى احتمال أن لها عدة أو لا لا يبقى شاكا ومحتملا. رأسا مجرد أن تريد أن تفرضه شاكا أن لها عدة أو لا، جاهلا بالجهل البسيط. ما هو الجهل البسيط؟ لا أدري أن لا عدة، لكن أدري أني لا أدري، يعني ملتفت إلى أني لا أدري، يعني محتمل لأن يكون لها عدة أو لا يكون، لست مثل ذاك اللي يعتقد أنه لا عدة لها ولا يحتمل شيئا آخر، أو الغافل الذي لا يلتفت إلى شيء. لا، جاهل بسيط يعني الشاك، لا يدري أن لا عدة بنحو أن له شكا ويحتمل العدة وعدم العدة. مجرد أن تفترضه جاهلا بسيطا يعني شاكا في أن لها عدة أو لا يصبح عالما رأسا. لماذا؟ لأن الشاك يعني الملتفت إلى احتمال لها عدة أو لا، والمفروض في الخارج أن الحكم واضح بين المسلمين وهو منهم، فيكون واضحا عنده أيضا، واضح كيف؟ فيكون عالما. فلذلك لا يتصور عادة الشك في مثل هذا الحكم الواضح، فيتأكد إذن أنه لا يكون معذورا. طبعا هذا عادة وغالبا لأنه عقلا هكذا، فيمكن واحد أن يلتفت إلى احتمال العدة وعدمه ومع ذلك لا يحصل له العلم على خلاف الغالب، نادرا، لأنه غير ملتفت إلى ما عند المسلمين من الحكم ووضوح الحكم. يمكن هكذا، ليست مسألة عقلية، هو واضح وضوحا ظاهرا بائنا عند الكل موجود تقريبا يعني على الإجمال في العادة في الغالب، فيمكن أن يتخلف بالنسبة إلى البعض مثلا كيفما كان، لكن هذا المقدار أيضا وهو أن يتخلف في البعض مع كوني ملتفتا إلى احتمال العدة وكون الحكم هكذا في الخارج كاف في كونه غير معذور مقصر، بل من أوضح المقصرين في مثل هذا الحكم، يعني أدنى سؤال من شدة وضوحه يؤدي إلى العلم به، فهذا أيضا لا يمكن الالتزام فيه بالمعذورية من حيث المؤاخذة. هذا الذي ذكرناه من عدم المعذورية من جهة المؤاخذة في الصور جميعا، هذا مع فرض الجهل بسيطا والمكلف شاكا كما بينته الآن، يجهل بالجهل البسيط ويحتمل الخلاف، فهنا قلنا لا معذور، ليس بمعذور المعبر عنه بالشاك يعني. مقابل هذا الغافل عن أصل الواقعة وأن لها أحكاما الذي لا يلتفت إلى شيء، يعني لا إلى شيء من الأساس حتى يكون هذا يعني كالمعتوه مثلا، لا، ولو لا إلى شيء من خصوص شؤون هذه الواقعة، غافل عنها كلية. الثاني الجاهل المركب الذي يعتقد بخلاف الواقع بأن له التزويج مثلا، أو أن لها أو أنها ليست لها عدة، أو أنها انقضت عدة، أو كذا، على اختلاف الاحتمالات المطروحة في الصور المتقدمة. في كل صورة يمكن فرض المكلف شاكا جاهلا بسيطا، ويمكن فرضه غافلا أو جاهلا مركبا يعتقد بالخلاف. ما ذكرناه من عدم المعذورية هو في الشاك أي الجاهل جهلا بسيطا، وأما الغافل أو الجاهل جهلا مركبا فهذا كما أشرت أمس خارج، هذان خارجان عن مسألة البراءة أصلا، وذلك لأن البحث في مسألة البراءة إنما هو في من يحتمل الحكم ليصح القول إن الشارع ألزمه بالاحتياط لأجله، أو لم يلزم بل أمنه منه ونفاه عنه ورفعه، على الخلاف بين الأخبار وغير الأخبار. وأما الغافل أو المعتقد بالخلاف فهذان لا يحتملان الحكم واقعا حتى يصح فرض هذا النزاع، وأنه مثلا هل جعل عليه الاحتياط أو لم يجعل عليه الاحتياط. أما الغافل فواضح غير ملتفت إلى الواقع رأسا ولا إلى شيء من أحكامه مثلا، أو على الأقل الحكم اللي هو محل الكلام. وأما الجاهل المركب فمعتقد بالخلاف، يعني إن كان ملتفتا إلى أن للواقعة حكما لكنه يراه غير ذاك الحكم الواقع، يرى حل التزويج بها مثلا فيتزوجها من هذه الجهة، فكلاهما غير قابل أن يجعل في حق الاحتياط ولا داخل في هذا النزاع في مسألة البراءة، ولا يحتملان الحكم حتى يحتاجا إلى البراءة في نفيه. هذا منتف بحسب اعتقاده، وهذا منتف بمعنى أنه غير ملتفت إلى وجوده أصلا، غير قابل لاحتماله. هذان لا يصح البحث فيهما في البراءة، وهذان لا مانع فيهما من إرادة المعذورية من حيث التكليف والمؤاخذة، وفي الغافل هو كذلك. صف الجاهل مركب بناء على ما أشرنا إليه أمس من أنه يمكن أن يفرض فيه قاصر ومقصر، يمكن نفي المؤاخذة فيه في خصوص المقصر مثلا، واضح كيف؟ لكن في الجملة هذان يمكن فرض نفي المؤاخذة، وأن المعذورية من جهة الحكم التكليفي فيهما. وعلى هذا المعنى يعني الغافل أو الجاهل جهلا مركبا، اللذين يمكن عذرهما من جهة المؤاخذة، يحمل التعليل بقول الإمام عليه السلام في الجاهل بالحرمة والذي قال فيه إن جهالته أهون، يحمل التعليل بقوله لأنه لا يقدر على الاحتياط، لابد أن يحمل على هذا. لما؟ لأن الشاك أي الجاهل بسيطا ملتفت إلى احتمال الحكم وقادر على الاحتياط لأجله، فقوله عليه السلام لا يقدر على الاحتياط يراد به من ليس له هذا الاحتمال ولا يقدر بسبب فقد الاحتمال على الاحتياط، وهو الغافل أو المعتقد بالخلاف. هذا جهة. إذا نفرض في الجهالة الأولى جهالة التحريم التي قال هي أهون من الأخرى لأنه لا يقدر فيها على الاحتياط، أن الجاهل هنا جاهل الغفلة والجهل المركب، لكن في المقابل لابد أن نفرض في الجاهل الآخر جاهل الموضوع أن الجاهل هنا ماذا؟ هو الشاك، جاهل الجهل البسيط. لماذا؟ لما أشرت إليه في كلامي على الرواية من أن تخصيص شبهة الحرمة شبهة الحكم بنفي القدرة فيها بمقتضى التعليل على الاحتياط يفيد أن الجاهل في الأخرى قادر على الاحتياط، فالجاهل في الموضوع قادر على الاحتياط، والقادر على الاحتياط هو المحتمل للتكليف وليس هو إلا الشاك، ليس الغافل والجاهل المركب. فلازم هذا التعليل وهذا الكلام هو بإحداهما وهي جهالة التحريم أعذر، هي أهون عليه من الأخرى لأنه لا يقدر فيه على الاحتياط، الظاهر في أنه فيه، الأخرى يقدر على الاحتياط. لازم هذا حمل الجهل في الحكم على المركب أو الغافل، والجهل في الموضوع على البسيط الشاك، وهذا إشكال لازم للرواية. على كل حال يعني سواء حملتها على الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هنا إشكال حاصله التفكيك بين الشبهتين بحمل واحدة على الغافل والمركب والأخرى على الشاك البسيط، مع أن وحدة الكلام والسياق تقتضي بحمله فيهما على الكل، شاك وبسيط، شاك ومركب وغافل، أو على صنف واحد على الغافل والمركب هنا وهناك، أو على البسيط الشاك هنا وهناك، والاحتمال الأول كان على الكل هنا وهناك، أما التفكيك على البعض هنا وعلى بعض آخر هناك
فهذا خلاف مناسبة وحدة السياق والسؤال عن الشبهتين. واضح كيف؟ إما يفرض في الكل أو في بعض خاص في الكل. إما يفرض الكل في الكل، يفرض كل الشبهات شبهتين في الكل كل الأصناف، أو يفرض بعضها، يفرض الكل في بعض خاص مثل الشاك خاصة، أو الغافل والمركب خاص. أما أن يفرض هنا في الغافل والمركب وهناك في الشاك، فهذا فيه خلاف هذا السياق وهذه الوحدة التي يقتضيها فرض الواقع الواحدة والسؤال الواحد. مثلا المقتضي للجواب في كل فروضه أو في بعض واحد وصنف واحد من فروضه مثل الشاك مثلا. سواء حملت على الصورة الأولى وشبهة حكمية أو الثانية، أو شبهة موضوعية والثانية وشبهة حكمية من جهة جهل المقدار، أو الثالثة شبهة حكمية من جهة جهل بأصل عدة، إذ في كل هذه يمكن فرض جهل بسيط وجهل مركب وغفل. فإما أن يشمل الكل في شبهتي الحكم والموضوع في كل ذلك، وإما أن يشمل البعض الخاص في كل ذلك. ماذا تصنع بهذا الإشكال؟ يقول تأمل فيه وفي دفعه. هل لهذا الإشكال من دفع؟ هناك من دفعه فقال نعم، حملت شبهة الحكم على، طبعا أنت يجيء في ذهنك أن الصور الثلاث بعضها في الشبهة الموضوعية بعضها في الحكمية، فإذا كان في الموضوعية مثلا ما معنى أن تقول في الشبهتين؟ إذا حملنا على الصورة الأولى شبهة موضوعية، ما معنى أن تقول في الشبهتين الحكمية والموضوعية؟ هم قول يصبح في هذه الشبهة الموضوعية شبهة من جهة الموضوع، شبهة من جهة الحكم الجزئي. فالتفت إلى ذلك، وفي أول الكلام قررت في الفقرة الأولى الاستدلال بقوله فقد يعذر الناس في الجهالة بأعظم من ذلك. وقلنا المعذورية يعني عن التكليف مؤاخذة، والجهالة هي السبب التام، فتفيد أن جهلك بالتكليف بالحرمة كاف وسبب تام في العذر مطلقا، كان في الشبهة الحكمية والحكم الكلي أو في الموضوعية والحكم الجزئي. على هذا الأساس يمكن أن توفق بين هذين الكلمين، فالتفت جيدا. كيف الجواب؟ أظن اليوم طال الوقت كثيرا وانتهى، وهذا آخر عهدي بكم في هذا الأسبوع إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله. بعد التعطيل نلخص هذا ونتمم ونقرأ العبارة، والحمد لله رب العالمين.